حسب القسم وسائل الإيضاح المقام الغضبي والأمراض العباسية والشكل لكم عين الألفاظ قداسة البابا المتأكل يوم الأربعاء 25 أكتوبر سنة 2000 وموضوعها عن أخطاء السلام. التي أجاب عليها قداسة البابا نور الثالث مع نفس العلم.
بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد آمين. I wish to welcome the special commission for Orthodox Participation in World Council of Churches. حوالي 30 أو أكثر منهم حضروا النهاردة وحضروهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أريد تفسير هذه الآية، هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد إنسان الوحش وهو عدد 666. شكرا. أنا طبعا ما عنديش الحكمة اللي أحسب بها 666، لكن بصراحة أحب أن أقول لكم أن هذا الوحش في عقيدتي أنا يعني يرمز إلى ضد المسيح الأنتي كرايست اللي هيجي في آخر الزمان ويعمل آيات ومعجزات بقوة الشيطان ويسبب الارتداد العام قبل النهاية. وورد عنه في تسالونيك الثانية إصحاح 2. واحد بيقول في إنسان عامل شركة وبيوزع كتب ومجلدات خاصة بعقيدة السبتيين مجانا أو إجباري على العاملين بالشركة هنا في العاشر من رمضان، فنرجو توضيح مفهوم عقيدة السبتيين للعاملين بالشركة. أنا إن شاء الله هطلع لكم كتاب عن السبتيين الأدفنتس، لكن على الأقل أحب أقول لكم شوية أشياء خاصة بها. السبتيون يؤمنون أن المسيح هو الملاك مخيير وهم مع شهود يهوى زي بعض في العقيدة دي. المسيح هو الملاك مخيير. نمرة 2، السبتيون يؤمنون بالسبت طبعا ويعتبروا أن الذي لا يقدس السبت لا يدخل ملكوت الله. يعني الله يعوض عليكم كلكم بالجنسة من الدور. نمرة 3، السبتيون يؤمنون بالملكوت الأرضي، يعني في ملكوت يكون على الأرض مش الكل في السماء، وربنا بعد ما ينظف الأرض ينظفها ازاي؟ يعني يحرقها بنار فتتطهر من الخطايا اللي فيها وبعد كده يسكنها الناس ويبنون بيوتا ما يسكنون فيها الى اخره. ده ملكوت الارض. نقطة ثانية، السبتيون لا يؤمنون بخلود النفس، يعتقدوا ان الانسان لما يموت نفسه تموت، مش بس جسد يموت، نفسه تموت فلا يحس ولا يشعر ولا يفكر ولا يدرك، يبقى ميت تماما. لهم كتاب مشهور اسمه ما وراء الموت بيتكلم عن العقيده دي. ولما ترجع الروح الى الجسد يبتدي يحس. السبتيون لهم عقائد أخرى في المجيء الثامن ولهم نبوات عن هذا الموضوع. بس النقط دي هي أهم النقط. وطبعا ما دام يؤمنوا أن المسيح هو الملاك مخيل يبقى مخلوق، ويبقى لا يؤمنون بالثالوث القدوس. أنا نسيت إني أحيي كثير من الآباء من كهنة الإسكندرية، هم النهاردة معنا، نشكرهم على محبتهم. واحد بيقول إذا كان المسيح هو الله فمن كان يدير العالم في فترة وجود المسيح في الفترة؟ السيد المسيح لاهوته لم يفارق النسور، فعندما كان موجودا في القبر كانت روحه متحدة باللاهوت، وكان لاهوته يدير السماء والأرض. والكلام ده لو كان مجرد إنسان فقط تقوله هو ميت من يدير، لكن لاهوته موجود ولا يموت وبيدير السماء والأرض حتى هو في الخط. واحد بيقول ذكرتم قداستكم لأنه يجب على المرأة احتمال زوجها وتربية ابنها، والتعليق هو ربما كان ذلك في الماضي غالبا، ولكن حاليا نرجو دعوات قداستكم عشان الرجال يتحملوا زوجاتهم مش المرأة تتحمل زوجها. لا يا ابني، انت مش قادر تحتمل زوجتك، خليك شديد وخليك راجل. مش معقول. شوف ايه المسيح قال على الرجال انهم يحبوا زوجتهم، وفي الرسالة الى افسس بيقول فليحب الرجل امرأته كما احب المسيح الكنيسة وبذل ذاته عنه. لما الراجل يحب مراته زي ما المسيح أحب الكنيسة، مراته هتخدمه بكل قوتها ومش هيجد مساعد منها. حاول انك انت تعرف كيف تكسب زوجتك. سؤال: كيف يكون عذاب الدينونة؟ هل هو عذاب روحي وجسدي أم هو عذاب روحي فقط؟ فإن كان روحي فقط فكيف تشعر الروح بالعذاب؟ ما دام الجسد والروح اشتركوا مع بعض في الخطية، إذا لابد أن العقوبة تكون عقوبة للجسد وللروح معا، هما الاثنين. لكن مستحيل تكون النار الأبدية نار مادية، وإلا تفني الجسد المادي وينتهي بعد شوية حيوية شوية رباط، فهيكون في عذاب زي لتعات النار بالضبط للجسد، والروح تتعذب في بعدها عن الله وانفصالها عن جماعة القديسين وشعورها بأنها مرفضة مرفوضة وإنها في الظلمة الخارجية بعيدة عن النور اللي هو الله النور الحقيقي. واحد بيقول لي قريب تزوج ولم ينجب حتى الآن، متزوج من سنتين لكن يوجد عقم لدى الرجل، ولكن أهل الزوجة يؤيدون على إبعاد الزوجة واللجوء للمحاكم مع حكم الدين المسيحي في ذلك الأمر. لا يوجد عندنا طلاق بسبب العقد. احنا في الكتاب المقدس بيقول الطلاق لعلة الزنا، والطلاق لعلة الزنا الموضوع ده موجود في اربع مواضع من الانجيل، في متى 5:32 في العز على الجبل، وفي متى 19:9 في حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 10:11 نفس حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 13:18 يبقى الطلاق لعلة الزنا. وأيضا نحن نحكم بالطلاق لاختلاف الدين كما ورد في كورنثوس الأولى 7:15، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة إن أراد أن يفارق فليفارق. بغير السببين دول ما بنسمحش بفصل الزوجين، لكن لو راحوا المحكمة والمحكمة فصلتهم يعتبر هذا تطليق مدني وليس تطليقا كده. لما يرجعوا لنا ما نسمح لهم شيء بانهم يتجوزوا مرة اخرى، يبقى ما استفادوش حاجة من الموضوع. يعني المرأة اللي ما بتخلفش عيال لو اتطلقت بالطريقة دي وجت تتجوز مش هنرضى نجوزها، يبقى نجيب العيال ازاي؟ إلا بقى لو تزوجت بطريقة خاطئة ويبقى بتضيع نفسها. يا بنتي لو أراد ربنا أن يعطيكي أولاد هيديكي، والكتاب بيقول البنون ميراث من الرب. واحد بيقول أرجو إلقاء الضوء على الآتي. التلمود هل هو كتاب مقدس ام لا؟ والزبور هل هو كتاب مقدس ام لا؟ وانجيل برنابا ما سبب شهرته والثورات وبحيرة دار؟ التلمود كتاب يهودي وليس كتابا مقدسا، يعني كتاب يدخل فيه تقاليد اليهود وقصص ابائهم وحاجات زي كده، لكن مش كتاب مقدس لا عند اليهود ولا عندنا. كتاب من كتب التقاليد. الزبور ده اسم لمزامير موسى، ومزامير داوود اسم، يعني في القران بيسموا مزامير داوود الزبور. كتاب مقدس ام لا؟ بنسميه مزامير داوود ويبقى كتاب مقدس. انجيل برنابا هو انجيل مزور وليس انجيلا حقيقيا. ايه سبب شهرته؟ سبب شهرته انه يؤيد بعض الافكار الاسلاميه، ولكن في نفس الوقت فيها عقائد ضد الاسلام ايضا. والعقاد في كلامه عباس محمود العقاد في كلامه عن انجيل برنابا الكتاب لا يقبله اليهود ولا المسلمين ولا المسيحيين. التوراة بتطلق أحيانا على العهد القديم، وأحيانا بتطلق على أسفار موسى الخمسة اللي هي تنتصر، اللي هم التكوين والخروج واللاهوتين والعدد والتسمية، وأحيانا تطلق على كتاب التسمية لوحده على اعتبار أنهم يعني لخصوا العقائد الموجودة في الكتب الأربعة. بحير الراهب كان راهب مصري موجود في بداية القرن السابع. سؤال: ما الفرق بين الإنسان الذي يزني بالفكر والإنسان الذي يزني بالشعر؟ وهل محاسبة الاثنين عند الله واحد أم تختلف؟ لا تختلف. الزنا بالفكر عبارة عن حرب في الفكر، وجايز الإنسان يتخلص منها ولا يرتكب الخطية بالفعل. الخطية بالفعل لها نتائج كثيرة. أولا هي نجاسة للجسد، وطبعا الخطية بالفعل ما بتبقاش بالفعل غير لما بتجد بالفكر، يعني هي فكر وفعل مع بعض. وفي الخطية بالفكر الواحد بيخطئ إلى نفسه فقط، أما الخطية بالفعل فبيخطئ إلى نفسه وإلى إنسان آخر. كمان الخطية بالجسد زي ما قال بولس الرسول: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي حياة لله وروح الله يسكن فيكم؟ وقال: أجسادكم هي أعضاء المسيح، أتآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ كمان اللي يرتكب الخطية بالفعل جايز تعطيله خبرة جسدية معينة تخليه يحارب بتكرار. العقوبة ليست واحدة طبعا بالفعل أصعب.
حسب القبط لوتار الإيضاح يقدم لكم العظة وهي عن أخطاء الكلام.
بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين.
أنا كلمتكم قبل كده عن الكلام والصمت، وهطلع لكم إن شاء الله نبذة أو كتاب صغير عن الكلام والصمت، بس ينقصني فيه باب عن أخطاء الكلام. فعايز أكلمكم النهاردة عن أخطاء الكلام لشيء من التفاصيل. أخطاء الكلام، أول حاجة عايز أقولها إن الكتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، علشان كده كثير من الآباء كانوا يفضلون الصمت ولا يتكلمون إلا للبنيان. ثاني نقطة أن خطية اللسان هي في نفس الوقت خطية قلب، تبدأ بالقلب ويعبر عنها اللسان، زي ما قال السيد المسيح: من فضلة القلب يتكلم اللسان. الرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرير. فيبقى هي خطيتين، خطية قلب وخطية لسان. ثالث حاجة أن خطية اللسان تجلب الديمونة، لأن الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وقال مرة لأحد الخطاب: من سمك أدينك أيها العبد الشريف، فتوصل الإنسان للديمونة. نقطة تانية أن ربنا اعتبر خطية اللسان نجاسة، نجاسة، فقال: ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. يعني مش النجاسة بس زي ما بيظن الناس الزنا والفسق والدعارة، لا، خطية اللسان نجاسة.
وفي رسالة يعقوب الرسول يقول أن خطية الإنسان نجاسة وسم ونار. نقطة ثانية من خطورة الكلام أن الكلمة التي تخرج من فمك لا تستطيع أن تسترجعها مرة أخرى. كانت كلمة خاطئة تحاول تعتذر عنها تتوب عنها لكن ما تقدرش تسترجعها مرة أخرى. ولذلك في ناس يحترسوا من الكلام لما يكون قصتهم ريكوردر جهاز تسجيل. فالمقصود يحترسوا سواء كان في تسجيل أو ما فيش تسجيل لأن كل كلمة مسجلة عليك. يعجبني في هذا قول أحد العلماء الروحيين قال تكلم كما لو كانت كلماتك مكتوبة على صفحة السماء بحروف من نور وإنها لكذلك. يعني كما لو كان يراها كل أحد. نقطة ثانية إن ما أكثر الذين ضيعهم الكلام. عبارة قالها رحبعام ابن سليمان تسببت في ضياع 10 أصباط من المملكة انفصلوا عنه بسبب كلام شديد وقاسي. هذا ميكال زوجة داود النبي ابنة الملك شاول وبخته لما بالكلام يعني لما رقص أمام تابوت العهد. فكانت النتيجة يقول الكتاب لم تلد ميكال إلى يوم وفاتها. يا ربنا حرمها من الناس من أجل خطية لسانها. ليس المهم فقط في خطايا اللسان نوع الكلام أو خطأه وإنما أخطر من هذا نتائج الكلام وخصوصا النتائج التي تستطيع أنك أنت تعالجها. يعني مثلا بالكلام واحد أدخل شكوكا في ذهن إنسان هيطلعها ازاي؟ حاول يعتذر ما يعتذرش خلاص الشكوك دخلتنا النتائج صعبة. واحد مثلا بتوصيل الكلام ضيع علاقة بين شخصين أو بين عائلتين. مهما تبقى اللي حصل حصل العلاقة ضاعت. واحد بالكلام شوه سمعة إنسان مهما تاب أو عمر هذه السمعة شوهت وشوهت. لذلك من المسائل الكثيرة نتائج الكلام ونتائج اللسان. عايزين نشوف ايه انواع اخطاء الكلام. كلام كتير هقولكم بالعشرات عشان كده هحاول اني اختصر بقدر الامكان. من ضمن اخطاء الكلام لهجة الكلام وخصوصا اذا كان فيها علو الصوت او حدة الصوت وخاصة لو كان بيكلم واحد أكبر منه ويعلي صوته عليه أو يحتد في الكلام عليه. السيد المسيح قيل عنه إن هو لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته في متى 12-19 في قصة هروب إلي النبي من إيزابيل الملكة في ملوك الأول 19 بيقول كانت في عاصفة شديدة وربنا ما كانش في العاصفة, وزلزلة وما كانش ربنا في الزلزلة, ونار وما كانش ربنا في النار, وإذا صوت منخفض خفيف يقول له ما لك يا أم الحلول, وكان ربنا هو المتكلم. دي تدينا درس ان الواحد يتكلم بصوت منخفض خفيف لا يدعى ولو يصيح الى اخره. وطبعا نخش في هذا الموضوع الشخص والانتظار. اول كلام بتعالي او بالتشامح او بكبرياء او واحد يكلم الثاني من فوق, يعني ده تحت وده بيكلمه من فوق بعظمة بنفخ, كل دي من اخطاء اللسان. والكتاب بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامح الروح, فامثال 16-18. لذلك الشخص الروحي ينبغي ان يتكلم بلطف, كما حدث ان السيد المسيح كلم المرأة السامرية بلطف. من ضمن اخطاء اللسان اخطاء خاصة بآداب الحديث والمناقشة, يعني من الأخطاء أن واحد يقاطع إنسان أثناء كلامه, يقاطعه لكي يسكت ويتكلم هو, أو إنسان يكون موجود في مجموعة يأخذ الجلسة كلها لحسابه ولا يعطي فرصة لغيره أن يتكلم. أو من ضمن الأخطاء أن أوحى, في ناس أوحى يعني يدخلون في جدل لا يوصل إلى نتيجة, وذي من أخطاء اللسان. من أخطاء اللسان حب الاستطلاع والتطفل على معرفة أخبار الآخرين, زي ما يكون واحد يتجسس على الناس عشان يعرف أخبارهم, أو يلح على واحد أن يعرف أسراره وأخباره أو يتدخل في شؤون غيره أو خصوصياته. ومن ضمن أخطاء اللسان في المناقشات حب الانتصار وتحكيم الغير. أخطاء أخرى في اللسان الأخطاء الخاصة بالكذب, ممكن ببساطة نقول الكذب ومخلص, لا مش بس الكذب ومخلص, المبالغة في الكلام هي نوع من الكذب, لأن المبالغة لا تعطي صورة حقيقية عن الواقع. من ضمن أخطاء اللسان في الكذب شهادة الزور, الاتهامات الباطلة, تلفيق التهم, كما حدث مع آخاب وإيزابيل لما لفقوا تهم لنابوث اليزرعيلي لكي يأخذوا حقه. من ضمن الأخطاء الخاصة باللسان في الكذب أمصاف الحقائق, على رأي واحد قال الكلام بأنصاف الحقائق ليس فيه إنصاف للحقائق, لأن النص الحقيقة ليس الحقيقة, لو قال النص الثاني تبان الحقيقة مظبوطة. علشان كده في المحاكم يطلبوا من الشاهد اللي يقول أشهد أن أقول الحق كل الحق، الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. من الأخطاء الخاصة بالكذب أيضا عدم الدقة في الكلام، لأن عدم الدقة يبقى فيها جانب كذب. وفي الكذب دايما التحيز وعدم الانصاف في أخطاء اللسان. من ضمن أخطاء اللسان أيضا طرق اللف والدوران. إنسان مش واضح يلف ويدور يمشي في سبعة طرق ويخرج به بلا نتيجة. من ضمن أخطاء اللسان أيضا الخداع والتضليل، الخداع والتضليل، وبخاصة من المساعدين لرؤسائهم. ياما في رؤساء سبب مشاكلهم ان المساعدين بتوعهم بيضللوهم او بيخدعوهم او يقدمون نصيحة خاطئة، النصيحة الخاطئة من اخطاء اللسان، او يقدمون مشورة ضارة، والمشورة ضارة من اخطاء اللسان، كما حدث مع الشباب الذين نصحوا رحب عام نصيحة خاطئة. الشيوخ قالوا له ان صرت اليوم عبدا لهذا الشهر واحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الايام. دي في ملوك الاول 12. الشباب قالوا له لا، هم هيستحقروا بيك، لا انت تقول لهم خنصري اغلظ من ابن ابي، ابي ادبكم بالسياط وانا ادبكم بالعقار. قالوا انفصلوا عنه وعشر اشباط مشوا. فدي مشورة بطالة من اخطاء اللسان. من ضمن اخطاء اللسان ايضا الغش، واحد يغش واحد في الكلام. من ضمن أخطاء اللسان من الصغار للكبار التملق والنفاق. التملق والنفاق للكبار، واللسان اللين الناعم الدمس اللي مليان خطأ. من ضمن أخطاء اللسان أيضا الرياء، الرياء أو أن يكون الإنسان من ذوي لسانين، يعني مرة يقول كده ومرة يقول على الصح. من ضمن أخطاء اللسان كلام الكبرياء والعداوة، لعل من بينها كثرة الأوامر والنواهي التي لا تنتهي. إنسان ما تعملش غير اعمل ده، لا تعملش اعمل، ما تعملش حاجة تتعب. مفيش لو تسمح وعن إذنك ولو أمكن. أو كثرة التهديد والتخويف، أنا هعمل فيك وأسوي وأعمل وأسوي، تخويف وتهديد من خطايا اللسان. او كثرة الانتحار والتوبيخ. ممكن يحتاج التأديب من الكبير للصغير احيانا ينتهي، لكن الشخص كثير الانتحار كثير التوبيخ يفقد اصدقائه ومحبيه. والتعالي وكلام العداوة والدسيسة، الدس من أخطاء اللسان، والمؤامرات من أخطاء اللسان، وتوصيل الكلام من واحد لواحد أو من عيلة لعيلة. توصيل الكلام ده بيخرب بيوت وبيضيع علاقات. لو سمعت كلمة وحشة ألها واحدة على إنسان ما تروحش توصلها له، وإلا كنت أنت بتشعل النار بينهم. من ضمن أخطاء اللسان الكلام غير المحتشم غير المهذب غير المؤدب. في إنسان كلامه لطيف كلامه زي الشهد، في إنسان كلامه غير محتشم غير محتشم زي مثلا يجرح حياء العذارة وأهل الأسر، مثل إنسان يتكلم عن الأمور الجنسية بالمكشوف، مفروض يتكلم بالمدرب ويتشوفه لكن لا يتكلم بالمكشوف. لعلنا نلاحظ عكس ذلك في كلام السيد المسيح مع المرأة السامرية، قال لها كان لك خمسة أزواج، هما ما كانوش خمسة أزواج، لها لفظ آخر في اللغة يجرح، لكن هو ما قالش الكلام اللي يجرح، قال لها خمسة أزواج وهي فاهمة. لذلك يحسن انتقاء الألفاظ، والذي يخطئ بلسانه لا ينتقي الألفاظ جيدة. من ضمن الكلام غير المحتشم وغير المهذب كلام النجوم والغزل، وزي ما قال المرتل في المزمور حنجرتهم خبر مفتوح، تعبير صعب. من ضمن الكلام غير المهذب الفكاهات الرديئة، زي ناس يقولوا فكاهات جنسية مثلا، والأغاني الهابطة وكلام الإغراء زي مؤسسة ولا برنت، كلام كأنه شباك ومصايب، والأسلوب المتدني يعني الأسلوب الواطي الهابط، أو كلام بغير احترام وبخاصة لمن هو أكبر أو أعلى. واحد ما يحترمش أبوه، ما يحترمش أخوه الكبير، ما يحترمش رئيسه، أخطاء لسان، أو كلام بغير لياقة، أو كلام خالي من الذوق. ومن ضمن هذه الأخطاء أيضا المزاح الرديء، يعني في واحد يتمازح مع واحد ثاني ويكون مزاحه تقيل تقيل وغير مقبول، ويقول أنا بهزر لكن هزار غير مقبول. من ضمن أخطاء اللسان إضاعة وقت الغير في الكلام، إضاعة وقت الغير في الكلام أو سبب الضرر في الكلام، الثرثرة، كثرة الكلام بلا حساب، التطويل، واحد يمسك واحد في التليفون وهات يا باشا، ياخذ بالربع ساعة بالثلث ساعة بالنصف ساعة، لا يراعي الوقت الذي يكلمه ولا مشغولياته، وكلام في التطويل، التطويل الممل، يعني حاجة تتشرح في جملة يقولها في المحاضرة، حاجة تتشرح في كلمة يقولها في ثلاث أربع جمل. كذلك كثرة الشروح والمقدمات، علشان كده لعلكم بتلاحظوا ان الناس يقول كل من الآخر، يعني انت عايز توصل لايه، لكن في ناس يضيعوا الوقت في كثرة الشروح وكثرة المقدمات، او اضاعة الوقت في الحديث عن التافهات، امور تافهة وهات كلامها، او التكرار واحد يقول كلام يفتكر انك ما سمعتش يقوله مرة ثانية وثالث التكرار وتتعب. او الحشاش الزاهد يطلب حاجة ويلح 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 دون ان يعطي فرصة لانه انه يفكر ويشوف نتيجة ذلك. او الكلام بغير موعد والى غير موعد. الكلام بغير موعد يعني واحد يطب عليك من غير معاد هات يا كلام. طب يطلب معاد يتكلم فيه لا يبتدوا يخشوا كلام بغير موعد والى غير موعد يعني ما ينتهيش يعني بدون حدود. او الكلام وقت الصلاة يكون بالصلاة في اللي جنبك بيكلم او كلام وقت العمل بيضيع التركيز في العمل. او الزيارات غير المحددة في النهاية واحد يزوره زيارة وجاي لها بداية لكن ليس لها نهاية وهذا كلام. على رأي مكرم نبيذ مرة قال لبعض الناس قال لهم أهلا بكم وسهلا تأتون أهلا ولا تخرجون سهلا. ومن ضمن هذا الكلام الكلام الذي يبرد الروح يبرد الروح. علشان كده القديس مكانس الكبير كان بيقول للرهبان بعض الصلاة سروا يا اخوة سروا يقولون سروا مين كلهم على الفم من هذا السر لان الكلام بيبرد الروح. في كلام ضد المتكلم نفسه عشان كده القديس الفنس قال كثيرا ما تكلمت فندمت. في ناس عندهم حب الكلام يعني عايز يتكلم في هدف ما فيش هدف في غرض ما فيش غرض في خير ما فيش خير هو عايز يتكلم يعني ميقدرش يوصل. وفي كلام شخص يظهر جهله يعني بيضر نفسه. عشان كده الكتاب بيقول اذا سكت الجاهل يحسب حكيما. فلما حد بيتكلم بيظهر جهله او يظهر بحالة معلوماته. او انسان يتكلم في غير اختصاصه في اي موضوع تيجي سيرة القنبلة الذرية يتكلم في القنبلة الذرية القنبلة الهيدروجينية يتكلم. تيجي كلام في السياسات بتاعت الدول وحاجات عميقة يتكلم. كلام في العلوم يتكلم كلام في الطب يتكلم. أهداء إنسان بيتكلم في غير اختصاصه فيخطئ. ومن ذلك أيضا ادعاء المعرفة ادعاء المعرفة. علشان كده القديس أنطونيوس الكبير لما سأل سؤال ورهبان أجابه مع هذا القديس الأنبا يوسف قال لا أعرف. فقال له طوباك يا أنبا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. في واحد ما يرضاش يقول لا أعرف تسأله على أي حاجة يجاوب. لا يبقى أصعب من كده لو واحد سأله في السكة على الطريق فين ويجاوب وجايز يتوه الراجل. ادعاء المعرفة او الكلام في غير وقت الكلام في غير وقت. عشان كده سليمان الحكيم بيقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في وقتها. امرأة تكلم زوجها في وقت يكون مستعد انه يسمع ويكون رايق فالكلمة يكون في وقتها لكن تجيله هو متضايق ومش رايق الحكايه تنتهي للعكس. او الكلام بسرعه بدون تروي. لذلك يعقوب الرسول بيقول ليكن كل انسان مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب سريعا الى الاستماع. ليه يبطئ في التكلم؟ عشان يفكر قبل ما يتكلم، يوزن الكلمه قبل ما يتكلم. من ضمن اخطاء اللسان ايضا كلام الغضب والنرفزه والصياح ضد سمعه المتكلم. من ضمن الكلام ايضا مخطئ كلام الاستخاره ومدح النفس والمجد الباطل والدفاع الخاطئ عن النفس تبرير الذات. ومن ضمن الكلام المخطئ اللي يسيء لصاحبه الوسوسه. عارفين يعني الوسوسه؟ الوسوسه يعني انسان موسوس، يعني يظن الخطا حيث لا يوجد خطا او يبالغ فيه الى اخره. وايضا في الكلام اللي يقع عثرا للاخرين. انا قربت خلص معلش عشان في من ضمن الكلام الخاطئ كلام يكون ضد الله وكرامة اسمه زي التجديف. التجديف من كلام خاطئ ومسعد. او النطق باسم الله باطلا الحلفان. او الهرطقة وكلام البدعة وتشكيك الناس في العقيدة كله كلام لكن يضيع. او من ضمن الكلام اللي ضد ربنا نقد الكتاب المقدس، الحاجه اللي بيسموها بيبليكال كريتيسيزم. في ناس متخصصين فيها في الغرب والغرب، واذا بتخلي الاديان الاخرى تاخد الكلام ده وتهاجمنا بيه. او التعليم الخاطئ في الدين او في الروحيات. او انسان يقدم فكره الخاص كعقيده. من ضمن الكلام الخاطئ التذمر على الله، انسان بيتذمر على ربنا. ومن ضمن الكلام الخاطئ كلام الصلاه غير الصادر من القلب. عشان كده ربنا بيقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ولذلك احنا في التسبحه بنقول قلبي ولساني يسبحان الثالوث رهيب من خلاص. اخر حاجات في اخطاء الكلام ضعف الشعور بالكلام زي كلام السخريه والتهكم والاستهزاء بواحد من الناس يجعله جزء وسط الناس او موضع فكاهه يتنظر عليه الاخرون. او التريق واحد يتريق على واحد ثاني. او كلام الاذلال او الكلام القاسي او الكلام الحيمولة. الكتاب بيقول الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط. او كلام الاحراج تحرج واحد تحرجه بسؤال او تحرجه بخبر او باي حال او تخجله زي اصحاب ايوب لما قال لهم كم مره اخزيتموني تراعطوا علي يا اصحاب. الإحراج والإخلال. ومن ضمن هذا النوع أيضا العتاب المتعب. يعني واحد جاي يعاتب بلطف ويكسب اللي قصاده، وفي واحد يعاتب بطريقة متعبة تخليه يخسر اللي بيعاتبه. عتاب متعب جارف. الكتاب بيقول كأنه سهام. أو في كلام مضايق. واحد يقول كلام يضايق به واحد ثاني. وهو عارف إنه بيتضايق ويقول. والاستمرار في عدم إظهار شعور. أو كلام الشماتة. عشان كده الكتاب بيقول لا تشمت عدوك إذا سقط، زي كلام شمعي ابن ليرة لما شمت في داود النبي وهو هربان من أبشالوم. آخر مؤسسة كلام الإهانة، كلام الإهانة، واحد يقول كلام يهين به غيره من ضمنه الاغتيال أو الغيبة، إذا قال كلام سيء عنه في غيبته أو الإدانة. المسيح بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، والإدانة دي على نوعين، في حكم عادي وفي حكم يشمل الإنسان كله. يعني فرق كده تقول لواحد انت كذبت في الموضوع اهم وصفته بالكذب، او تقول فلان ده كذاب، كذاب يعني صفه الكذب شامله كله في كل حياته، او واحد نصب على غيره، او واحد نصاب يعني شيمته النصب، او الشتيمه. ده المسيح المن قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. طبعا يا أحمق زي قبله زي ما بيفهمش، كلها مفردات يا من الذي يقوله، لأن من قال لأخا يكون مستوجب المد. قريت أغسطينوس في كلامه في أرض الجبل بيقول سألت أحد يهودي عن كلمة رقى، فقال يعني أقل كلمة فيها عدم احترام، زي واحد تقول له أنت ما تقولوش حضرتك أو جنابك إلى آخره. إذا الكلام لوحده بقى كده، لكن إذا كانت الإهانة تتقال قصاد ناس وناس وناس وأمام كثيرين تسمى تشهير. تشهير يعني جعلت خطأه مشكورا أمام الناس، سواء كلام شفوي أو في مقال يعتبر سب علم أو قذف، أو كلام التحقير أو التصغير، زي واحد تبي تقول له يا ولد ملف أنت بتصغره أو بتحقره، أو كلام اللعنة، واحد بيلعن واحد تاني، أو تثير ظنونا حوله وشكوكا، أو كلام فيه كشف وفضح لغيره، أو حديث عن أسرار الناس وخصوصياتهم. نكتشف كده من أصولكم أزيد من 70 كلمة.
والقديسين الذين حضر أبدا أمام المصالح الأحمر
وبركة الله هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ما يمركز القديس الأندلس وجميع قديس هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركات مقدسة وهداتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، بركات النعم كلهم فيهم في صدق النور. يقول الكبيرين وإيمانهم الكبيرين وسلمانهم الكبيرين بتنور المنظور، جيسو تجدهم يكونوا تكونوا في أمام الشيطان آمين. اللهم اعلم بحقنا في المنظور، واحنا لهم Thank you.